مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وأخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بداية أحبة، السؤال الذي نبدأ به: ما هو مناسبة هذه الآيات بما قبلها؟ المناسبة أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالصبر وذكر ابتلاء داود وسليمان وأثنى عليهما، ذكر من كان أشد ابتلاء منهما وأنه كان في غاية الصبر بحيث أثنى الله عليه بذلك. إذن ذكر ابتلاء الله عز وجل داود وسليمان وأثنى عليهما، والآن ذكر أشد ابتلاء منهما وهو عبدنا أو عبد الله عز وجل أيوب. وكان المعنى: يا محمد اصبر على سفاهة قومك، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالا وجاها من داود وسليمان عليهم السلام، وما كان في الدنيا أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام، فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أحوال الدنيا وأنها لا تنتظم لأحد، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره. ودعونا نتأمل في هذه الآيات. يقول الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب. المراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله، وهذه كما قال بعض العلماء من عبودية خاصة الخاصة، لأنها عبودية الرسالة. ثم تأملوا يا أحبة في قوله: إذ نادى ربه، أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء بالصوت المرتفع والمناجاة تكون بالصوت المنخفض. وهنا فائدة: أن الألم حين يقربك من الله فهو من أعظم النعم. إذ نادى ربه، فالألم حين يقرب العبد من ربه هذه نعمة. ثم تأملوا يا أحبة قول الله عز وجل: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والشيطان هنا هو شيطان الجن، وقد كان الشيطان قد آذاه. والسؤال هنا: ما هما النصب والعذاب؟ الجواب: قد حصل عند أيوب عليه السلام نوعان من المكروه. النوع الأول هو الغم الشديد بسبب زوال الخيرات وحصول المكروهات، والنوع الثاني هو الألم الشديد في الجسم. إذن الغم الشديد والألم الشديد. طيب، كذلك يا أحبة، هل هذا المس أني مسني الشيطان هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلب أيوب الوساوس التي أنهكت بدنه، أو أنه إيذاء حسي كما قال بعضهم أن الشيطان نفث في جسدي حتى أصبح جسده كله جدري، يعني حبوب ضارة؟ فالسؤال: هل أصاب الشيطان أيوب بالمرض الحسي؟ الصحيح لا. قال ابن عاشور: أي مسني بوساوس سببت له النصب والعذاب، فجعل الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم هذا العذاب عنده، ويلقي إليه أنه لم يكن مستحقا لذلك العذاب، ليلقي في نفس أيوب سوء الظن بالله والتسخط على هذا البلاء. ثم تعمل أحبة في، يعني هنا سؤال: كيف سمى الله أيوب صابرا وقد أظهر الشكوى بقوله مسني الضر؟ الجواب: ليس هذا شكاية، وإنما هو توسل ودعاء، بدليل قوله في الآية الأخرى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ومنها فائدة، وهي جواز التوسل إلى الله بذكر حال العبد، لأن أيوب عليه السلام توسل إلى الله بذكر حاله وأنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد أنواع التوسل الجائز. ومن هذا نذكر فائدة وهي أنواع التوسل إلى الله. ذكر العلماء هناك عدة أنواع للتوسل إلى الله بالتوسل الجائز. الأول التوسل إلى الله بأسمائه، مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني. إذن الأول التوسل إلى الله بأسمائه. الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل أن تقول اللهم برحمتك أستغيث. النوع الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، كقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، توسل إلى الله بأفعاله. الرابع التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، وهذا مثل الذي ذكرناه قبل قليل، أني مسني الشيطان. الخامس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، كتوسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. السادس التوسل إلى الله بالإيمان، مثل قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. السابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، فتوسل كل منهم بعمله الصالح. ثم نعود للآيات، تأملوا في قوله عز وجل أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. والمعنى لما نادى أيوب ربه عز وجل وتضرع إليه وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وبعد أن تفرغ قلبه من كل شيء سوى الله جاءه الفرج، فقيل له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أي يضرب برجلك الأرض، فضرب الأرض بها فنبع منها الماء بإذن الله، ولم يحتج إلى حفار ولا إلى أي أحد يساعده، بل ضرب الأرض برجله ضربة واحدة فنبع الماء، والله على كل شيء قدير. ومن هذه الآية الحبة فوائد مهمة في موضوع الأسباب، في موضوع الأسباب وبذل الأسباب. أولا فيها إثبات الأسباب، ولو شاء الله تعالى لأنبع الماء له بدون الركض بالرجل، لكن الله تعالى جعل ذلك سببا، فلا بد أن نبذل الأسباب، لأن التوكل معناه هو الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب المشروعة. إذن هذه فائدة. الفائدة الثانية حول موضوع الأسباب هو جواز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بدون أن ينسب إلى الله، لأن أيوب عليه السلام أضاف الضر إلى الشيطان لأنه سببه. يجوز نسبة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا بدون أن تنسب إلى الله. من أين جاءت هذه الفائدة؟ أيوب عليه السلام أضاف الضر إلى الشيطان لأنه سبب. فلو قلت مثلا سقطت في البحر ولولا فلان لغرقت، لكان هذا صحيحا. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما إذا أضافه إلى سبب غير معلوم لا حسا ولا شرعا فهذا نوع من الشرك. الفائدة الثالثة كذلك من الحديث عن الأسباب فيها أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف الذي لا يقوم بالمسبب سببا مؤثرا، كما أنه قادر على أن يمنع السبب المؤثر فلا يؤثر. فانظروا إلى الركض بالرجل، وركض برجلك، الركض بالرجل ليس من العادة أن ينبع منه الماء، أو الإلقاء في النار من العادة أن يحرق، فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحترق، وأيوب عليه السلام ركض برجله الأرض فنبع الماء. ففيه دليل على أن الله تعالى قد يجعل السبب الضعيف قويا مؤثرا، ويجعل السبب القوي المؤثر غير مؤثر. وهذا يعطينا أننا مأمورون ببذل الأسباب، وأن من حسن التوكل على الله عز وجل أن نعتمد على الله، وأن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن نبذل الأسباب المتاحة. فإذا فعلنا ذلك وتعلق القلب بالله جاءت الفتوحات. وهنا يا أحبة سؤال، ما هي الضربات التي نبع منها الماء على أنها آية من آيات الله؟ الأولى هذه الضربة، وهي ضربة أيوب عليه السلام برجله الأرض فنبع الماء. الثانية موسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الثالثة جبريل ضرب بجناحيه مكان زمزم فنبع الماء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم تأملوا في الآيات، يقول الله عز وجل هذا مغتسل بارد وشراب، أي ماء تغتسل به وتشرب منه. والغالب أن الماء النابع من الأرض يكون ساخنا، ولكن قدرة الله عز وجل كان هذا الماء باردا فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته. ثم تأملوا قول الله عز وجل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وهنا سؤال، ووهبنا له أهله، هل الهبة هنا بمعنى أن الله أحيا من مات من أولاده؟ الجواب، يقول الشيخ العلامة بن عثيمين الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبله، وليس في الآية ما يدل على هذا، فيكون المعنى أن الله تعالى وهب له أهله حيث آووا إليه بعد أن شردوا منه، لأن الرجل بسبب مرضه الحسي البدني أو النفسي شرد منه أهله وعجزوا عن أن يعيشوا معه، ولما عافاه الله آوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة لما سبق. أما قوله تعالى ومثلهم معهم، أي أن الله رزقه أولادا جددا لأن زوجته رجعت وصلحت حالها وصار ينجب فبارك الله له في ولده. والفائدة في هذه الآية أن الله تعالى يمن على العبد بأكثر مما فقد إذا صبر واحتسب، لأن أيوب عليه السلام وهب الله له أهله ومثلهم معهم. فالوصية لأنفسنا أن الإنسان إذا ابتلي أن يصبر حتى يظفر. ثم تأملوا في قول الله عز وجل رحمة منا، أي من عند الله، فالخير الذي يملأ حياة الإنسان ليس منك بل من الله عز وجل، ليس بذكاء الإنسان إنما برحمة الله، ليس بخبرة الإنسان وإنما بلطف الله، فكل ما من خير يجده الإنسان في نفسه فهو برحمة الله. ثم تأملوا في قول الله عز وجل وذكرى لأولي الألباب، وهذه عامة يتذكر بها أصحاب العقول، يتذكرون بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، ويتذكرون كذلك بأن الشيطان يمكن أن يسلط على الرسول، ويتذكرون أيضا أن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعاه فإن الله يجيبه، ويتذكرون بها أنه كلما اشتد الكرب قرب الفرج. قال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. إذن ذكرى لأولي الألباب فيما يلي في عدة أمور، البلاء يشمل الأنبياء، ثانيا الشيطان قد يسلط على الأنبياء، ثالثا أن الله يجيب دعوة المضطرين إليه إذا صدق الإنسان في دعوته، رابعا أنه كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج، فهذا أيوب لما اشتد به الأمر ولجأ إلى الله أجاب الله دعاءه، خامسا أن زوال كرب النبي أيوب كان على يده هو، لأن الله تعالى لم ينزل شفاء دون سبب ظاهر بل بسبب، وهو الذي باشر هذا السبب في قوله هذا مغتسل بارد وشراب، فاغتسل فعالج نفسه إذ هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج وكان علاجه على يده باستخراج الدواء واستعماله. ثم تأملوا في قول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، والمعنى خذ حزمة من حشيش أو قضبان فاضرب به، أي يضرب زوجتك، وكان قد حلف لا يضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث أي بترك ضربها، فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضرب بها ضربة واحدة. وهذه فيها فائدة كذلك أيها الأحبة، والفائدة الأولى وهي جواز استعمال الحيل المباحة، وهذا الحكم ثابت في الشريعة. ومثاله مثلا لو زنى رجل مريض مرضا لا يرجى زواله ولا يتحمل الضرب 100 على يعني انفراد، قالوا فإنه يجمع له ضغط به 100 عود ويضرب به ضربة واحدة أخذا بما أفتى الله عز وجل به أيوب عليه السلام. الفائدة الثانية ولا تحنث، ما حكم الحنث في اليمين؟ قسم العلماء الحنث في اليمين إلى الأحكام الخمسة، الأول قد يجب، فلو حلف مثلا أن يشرب الخمر فيجب عليه أن يحنث، الثاني التحريم، فلو حلف ألا يشرب الخمر فالحنث هنا محرم، الثالث الاستحباب، فلو حلف ألا يصلي راتبة الظهر فالحنث هنا مستحب، والرابع الإكراه، فلو حلف ألا يأكل البصل فالحنث هنا مكروه. إذن يدخل فيه الأحكام الخمسة، والخامس وهو قد يباح الحنف إذا استوت المصلحة والمفسدة. ثم تنبل ويحب في قول الله عز وجل إنا وجدناه صابرا. والسؤال: من أي أنواع الصبر كان صبر أيوب؟ يقول العلماء: صبر أيوب كان أولا صبر على قدر الله، وهذا ظاهر لأنه صبر على ما مسه من الشيطان. الثاني كان صبرا عن معصية الله. كيف؟ لأنه لم يجزع ولم يسخط. الثالث كان صبرا على طاعة الله، وذلك لأنه لجأ إلى الله ودعا الله فأجابه. ثم تعملوا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وهذه فيها لطيفة جميلة، أن من لم يصبر على الابتلاء يكون بمفهوم المخالفة بئس العبد، بما أنه صابر وكان نعم العبد، فالذي لم يصبر على الابتلاء ويتسخط فهو بئس العبد. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصابرين. ثم تأملوا يا أحبة: نعم العبد إنه أواب. والأفضلية يا أحبة والفائدة في ذلك أن الأفضلية عند الله عز وجل ينالها الإنسان بكونه كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله. فمهما ابتعد الإنسان عن الله فليثق تماما أنه سيفرح الله عز وجل بعودتك، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تأتي الآيات بعد ذلك: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل وكل من الأخيار. هذه الآيات بإذن الله نتحدث عنها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.